أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان كيف نكون محمديين، وصل الحديث إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وتقدم في الحديث السابق موجز عن الزيارة من بعد، يعني كيف نزور الإمام الحسين عليه السلام عندما نكون بعيدين عن كربلاء، وبينت أن باستطاعة الشخص أن يقف على مرتفع ويتوجه إلى الشرق ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، تكتب له زيارة. كما أن من يكون جالسا يمكنه أن يقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله فتكتب زيارة. ويتركز الحديث هنا عن آداب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عن قرب. نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تفاصيل حول آداب الزيارة في كربلاء، ينبغي للموالي أن يقف عندها ويحرص على تطبيقها. وردت هذه الرواية في كتاب كامل الزيارات، وهو كتاب عموما معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام يقول الراوي: قلت له إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حج؟ يعني كأننا عندما نزور الإمام الحسين عليه السلام كأننا في حج، فيلزمنا ما يلزم الحاج من الأشياء التي ينبغي للحاج أن يحرص عليها. قال الإمام عليه السلام، بدأ يذكر تعاليم نقاطا أساسية هي آداب الزيارة: يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك، أن تصاحب من تكون معه مصاحبة حسنة. الزيارة هي زيارة للإمام سلام الله عليه، وينبغي أن تراعى مشاعر الذين يحبون الإمام تماما، كما تحب أن يتعامل الشخص مع رفقائه الذين يأتون إلى ضيافتك، أنت وجهت دعوة و يأتي الناس إلى دعوتك إلى ضيافتك، فإذا وصلوا وقيل لك إن فلانا آذى رفقته في الطريق، يعني جزء من زيارة الإمام الحسين عليه السلام كيف نتصرف مع الذين نكون معهم. عادة كل واحد منا بيزور لحاله، حتى لما بيكون بقلب الحملة يعني يا رب نفسي مهم انه هو يزور، وبياخذ اللي معه بالطريق، وانت حيد وانت روح وانت مدري شو. هالامور ليست اخلاق زائر الامام الحسين عليه السلام حقيقة. واحد يظل ببيته يقرأ زيارة عاشوراء وكيف شروا عن الناس، احسن ما يمروا على كربلاء ويصروا بها الطريق، لانه الدين اخلاق، الدين معاملة، الدين آداب. طيب ورايحين نحن على عزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاعدين من قد مراجل على بعضنا ومن أذي بعض، إذا لا بينسجم لا مع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مع تقديم العزاء للزهراء عليه السلام أبدا. هذا نمط آخر، إذا إنسان ما ناوي يزور، إذا ناوي يزور. يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك، إذن حسن المعاملة لمن يكون معك في سفر زيارة. ثانيا، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، وهذا أيضا مشكلة كبيرة، قلة الكلام إلا بخير. في ناس تفتح معهم بالسفر، هلا منيح واحد يكون حسن الصحبة انه يكون طريف مرح بس بدون ما يكون ثرثار، تعليق المناسب بالمكان المناسب فهمنا، اما انه يلا يلا يبر حكي كثرة الكلام، واحيانا الناس بدنا يناموا بهالسيارة هو جاي عبله بده يسولف، في اذى للاخرين. مهم قلة الكلام مطلوبة في الأمور العادية، يعني في كل المراحل وفي الأوقات العادية مطلوب قلة الكلام، مش بس بزيارة وطريق لزيارة، وأنه واحد بده يحافظ على الجو الروحي للآخرين فلا يشغلهم بكلام لا داعي له. لا، في عنا أصل بالأخلاق الإسلامية تأكيد عليه قلة الكلام، وهولي دائما متلازمين، قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام متلازمين على طول. ونحن ثلاثة انه يبعث الله، اذا واحد ما حكى لانه مأهور من شغله معصب يعني، بس اذا كان مرتاح بيفتح مجراب الحكي وما بيعرف احيانا بكلمة واحدة يحفر لنفسه في جهنم 50 سنة كلمة واحدة، انه مثلا كلمة غيبة، او انه مأهور من بيت فلان واجا واحد عم بيقول له بدي يتزوج بنتهم قال له لا لا تاخذها، هؤلاء ناس مش ملاح، لا تاخذها هي الكلمة، وبعدين ما تزوجت، وهو قالها مش لانه بدي ينصحه، لانه حاقد عليهم، وبعدان عمل عباداته إلى آخره وما تاب من هالشغلة، ممكن يدخل جهنم بسببها. الكلام مش ببلاش، المثل السائد إنه شو الكلام مصاري، نعم الكلام بمصائر، مصيره واحد رهن الكلام مش مصاري، لو مصاري بتنحل. يعني اللسان إذا أطلق عنانه دون أن يتحكم العقل بحركته ما بيعرف بأي وادي بكب صاحبه. إذن خصوصا في السفر واحد بده يصمد له شوية ثواب وراي على الحج أو راي على زيارة، فعليه أن يقل الكلام. ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، بعد ويلزمك كثرة ذكر الله، إذا واحد تفتح معه السفر على الحكي تخليه يعبي وقته هالطاقة اللي عنده يصرفها بكثرة ذكر الله، يكثر من ذكر الله عز وجل. والأذكار كثير منعرف، وعلينا أضع مستحبات لازم نعملها كثيرة. ممكن واحد والله أثناء الرحلة مقرر أنه إما على الحج أو على زيارة بده يقضي كل تسبيح زهراء، تسبيح زهراء عليه السلام عن الماضي ما عمله بده يعمله هلأ، بده يقضي كل المستحبات يستحب قضاؤها، وأنه باليوم 5 مرات بعد كل صلاة مرة، 5 مرات أفضل من 1000 ركعة مستحبة. واحد بده يقضيهم، يبدي يقضيهم كلهم، تسبيحات الزهراء عليه السلام اللي من أول تكليف وما قالهم بده يقضيهم. خلي لنفسه شغلة، الشغلة مش بس أنه بتعبي وقت، بتعبي بتملأ فراغ، لا، وإنما تملأ القلب بحسبها نورا. يعني القلب بيكون بالغفل مظلم، بالذكر يبدأ القلب ينير. والقلب إذا أصبح منيرا بصير قادر يحسن أخلاق الشخص بحسب ما عبت بطارية القلب من نور. بطارية القلب عبت نور منيح وصير قادر يتعامل مع الآخرين منيح. بنسبة 10% وصير قادر يتعامل معهم منيح 10%. الأمر الرابع في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ويلزمك نظافة الثياب. أنه بيحرص الزائر على أن يكون نظيف الثياب. بعد: ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر. هل أعمال المستحبة من قبيل الغسل قبل الزيارة علينا أن نحرص عليها، لأننا لا نعرف عظيم فوائدها، لأجلها صارت مستحبة، وأحيانا مستحب مؤكد. بعض المرات نجد الربط بين الغسل وبين تطهير من الذنوب. اللهم طهرني من الذنوب كما أطهر بدني بالماء، كما أغتسل بالماء أغسلني من الذنوب. قليلها النتيجة. ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد. الخشوع، أن واحد بده يعيش بجو الزيارة من أولها لآخرها خشوع. قلة الكلام بتساعد على الخشوع، وحسن المعاملة للآخرين وأنه ما بده يفوت بمشاريع وأذى بتساعد على الخشوع. ولا إذا واحد كان بده يؤذي الآخرين أو في حد منه مين يؤذيه وسمله بدنه، ما عاد قادر يرجع للخشوع بالبساطة. وكثرة الصلاة يعني الصلاة المستحبة، لأنه تنتين: وكثرة الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة مقصود الصلاة المستحبة. يعني مثلا واحد والله حابب أنه بهالرحلة بدي ظل بالسيارة مسافة، بدي يقضي شو في مرق ركعتين الوتيرة من جلوس من أول تكليفه ما صلاهم بدي يقضيه. أنه والله هو أضع ركعتين الوتيرة عن 2-3 مثلا بهالمشوار هذا، رايحين مثلا على سامرة، فبالطريق هو الله بالعبادة بالذكر وغير ذلك من الخصوصيات، بده يعيش جو خشوع وبده يكثر من الصلاة. بعبارة تانية ممكن يجي معنا أنه بده يتعامل الإنسان مع الزيارة مثل ما بيتعامل المزارع الفلاح مع المشتل، عم يزرع، عم يزرع شتلات هول بدي اياهم لبعدين. واكثر من المشتل انه لا، عم يزرع بقلب القلب، يزرع مثلا والله حرص انه يروح ولو ليلي بالليل على حرم الإمام الحسين عليه السلام ويصلي صلاة الليل ويطلب من الله عز وجل: يا ربي وفقني أن يصير صلي صلاة الليل على طول. راح زرع بقلبه صلاة الليل هونيك حتى تطلع شجرتها مختلفة. قرر هو هونيك أنه مثلا بده يحرص على صلاة جعفر الطيار، بيجمع بينها وبين نافلة المغرب. نافلة المغرب 4 ركعات، بده يوميا يصلي معها صلاة جعفر الطيار. ساعتها ما بيعود في داعي يقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر، ولا في داعي يجيب التسبيحات بقلب الصلاة، بيجيب التسبيحات بعدين. يعني بيصلي نافلة المغرب اللي عم بصليها بس بنيتين، نية صلاة جعفر ونية نافلة المغرب، ونفس السور اللي كان يقراهم لنافلة المغرب بيظل يقراهم. وبعدان بيجيب 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مش بيجيبهم بأثناء الصلاة. إذا جمع المصلي بين صلاة جعفر ونافلة المغرب لا يلتزم، لا ينبغي أن يلتزم أو يسقط إلزامه بالسور الخاصة بصلاة جعفر، كما يسقط إلزامه بإتيان التسبيحات أثناء الصلاة. بيوقف بيقول: أنا بدي صلي هال4 ركعات اللي عم صليهم على طول نافلة المغرب، يا ربي أنا بدي صليهم صلاتين، بدي أنويهم نيتين، نية صلاة جعفر ونية نافلة المغرب، وبيصليهم مثل ما كان يصليهم، ما في داعي يصلي السور الخاصة مثل ما قلت لكم بصلاة جعفر، والتسبيحات بخليهم لبعدين. صار عنده 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بيعبي فيهم قسم من وقته بعدين، بدل ما يقعد يغتاب أو يقضيها على التلفزيون أو على التليفون أو ثرثرة أو ما شابه. إذا واحد رايح تيزور خل يحرص وهو في كربلاء أن يزرع في قلبه ما يحب أن تكبر غرسته ويتحول إلى شجرة طيبة. كذلك في مسألة الأخلاق مش بس الأعمال، الأخلاق مثلا أذاه شخص، هو بينه وبين ربه: إلهي قوي على خدمتك جوارحي، صبرني أني أكظم الغيظ وإني واجه الإساءة بإحسان، وفقني لأن أكون كذلك كل عمر. مين أكرم من مين؟ بس خلينا نهتم نحن بهالمسائل، نحرص أن نبرمج قلبنا بالاتجاه الذي يريده سبحانه وتعالى. ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة، والصلاة على محمد وآل محمد، صلوا عليه وآله. هنا أحب أن أفرحكم بتأثير الصلوات اللي عم تشاركوا فيها لمشروع الصلوات، لبنك الصلوات، وأشكر أيضا بعض الأخوات دون ذكر أسماء طبعا اللي عم بيبعثوا دائما أعداد كبيرة من الصلوات. الفرحة أنه هذه الصلوات تجعل أصحابها مشاركين في الجبهة حقيقة، يعني مش إحساس أي واحد منا أنه بحب يكون مع المجاهدين، بحب أنه ما يتركهم وحدهم بهالتلج وبهالبرد وبهالحرارة المعارك والنيران والشظايا والصواريخ والقنابل. ثقوا أن الذين يشاركون بالصلوات ويدعون للمجاهدين هم شركاء لهم، وقد يكتشف الكثيرون يوم القيامة أنهم كتبوا مع الشهداء. ليش؟ لأنه من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، مشركة في عملها. يعني من البداية لاحظنا عظيم بركات الصلوات في الجبهة سواء في القصير أو في القلمون، انتصارات الأولى الأساسية، والآن دائما تحصل أمور يستبعد أنها كانت تتحقق لولا هذه المشاركة في الصلوات. ولبعض الأعمال الخاصة من أعمال المقاومة نحن مخصصين 5 ملايين صلوات يوميا في 5 ملايين صلوات لعمل من الإخوان قيادة المقاومة طلبوا أنه نحن بهمنا دعم هذا الجانب المعين. فإذا هؤلاء الذين يشاركون في هذه 5 ملايين كلهم شركاء المجاهدين. فخلينا نعرف عظمة هذه الصلوات خصوصا عندما تكون لقضاء حوائج المؤمنين العامة والخاصة. نحن دائما أي صلاة بناخذها من خلال بنك الصلوات أنه كل شخص بيلتزم معنا ب 140 مرة يوميا بيقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وإذا أراد أكثر بيكون أكثر، و يوكلنا أن نخصص ثوابها لقضاء حوائج المؤمنين العام والخاص. هنروح أحدنا أهل البيت لقضاء الحوائج العام والخاص. تجينا مشاركات من خارج لبنان، في منهم مثلا بيلتزم 1000 صلوات يوميا. أحيانا منطلب عمل ويبث من خلال الانترنت، بيجينا مثلا قبل مدة إجا من الجزائر إن نحن قرأنا زيارة عاشوراء كذا، نحن عملنا صلوات كذا، كل هذا للمشاركة في خدمة حوائج المؤمنين العامة والخاصة. ومين أولى من المجاهدين؟ طبعا نحن حريصين دائما أنه بالاستخارة نحدد مثلا لليمن، للعراق، للشام، لأهلنا المحاصرين في الكفارية والفوعة، بالنسبة لأهلنا بنبل والزهراء أيضا وكبناهم. وبرجع أبذكر هون مطلوب منا الإكثار من صلاة الشكر للانتصارات اللي عم تحقق كلها، ومنها التفريج عن أهلنا في نبل والزهراء، ونلح بالدعاء حتى يعني نكون ممن يهتم بأمور المسلمين خصوصا أهلنا في البحرين والموالين المؤمنين في نيجيريا. ما حصل من أحداث في نيجيريا حصل في حسينية القائم، أجل تعالى فرجه، حسينية الإمام صاحب الزمان أو القائم أو بقية الله اسمها. فهذه الصلوات تجعلنا نتفادى أن لا نهتم بأمور المسلمين، أن نكون أصلا كأنه مش فرقة معنا شو عم بصير. يعني تنقذنا هذه الصلوات بحيث أنها تبقينا في سجلات الملائكة مع من يهتم بأمور المسلمين، نبقى من المسلمين. أيضا يضيف الإمام الصادق عليه السلام تعليم السابع: ويلزمك التوقي لأخذ ما ليس لك. يعني واحد بيكون مع الزوار ممكن والله أنه هالثوب منشفي غيرها أنه تشبه منشفته يأخذها، أو تكرم الحذاء أو ما شابه، بده ينتبه أنه ما يؤذي الآخرين، يتوقى أن يأخذ ما ليس لك. ويلزمك أن تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا، والمواساة إذا رأيت منقطعا، يعني ماشيين قافلة مثلا، افرض رايحين مشي على كربلاء، شاف واحد تعبان وشي هو يسيره يمشي معه. ذكرت مرة بأحد الدروس قصة شخص من أصفهان اسمه جعفر نعل بند. جعفر كان جاي لزيارة على كربلاء من إيران، القافلة اللي هو فيها فيها شخص من الزوار مرض، كانوا نازلين في خان مكان بالطريق، هذا الزائر مرض، مرض قال له لجعفر القافلة ما راح تنتظرني، انتظرني انت. يعني هذا قديش له ثواب اللي اذا شاف زائر ضعيف بظل معه بظل يديري، انتظرني انت، انا عارف حالي راح موت، فرجاء تحملني بتاخذني على كربلاء لأدفن في كربلاء، وانا حاضر ادفع اتعابك وانت بتكسب اجر، والظاهر ظل على يد الاجر جعفر، لانه بعدان العطاء الالهي اللي حصله كبير كتير. فبيقول هذا فعلا ظل ومشيت القافلة، توفى توفى، حملوا على تكرم ودابي ومشي، ما بيعرف يشده وجنازة، وهو كمان مرعوب من ميت حامل ميت، فكل شوية توقع جنازة. صار يتوسل وإذا بيشوف فارس على حصان وبيده رمح، إجا السلام عليكم. وعليكم السلام، هل تتعب مع زائرنا؟ أنت عم تتعب مع زائرنا؟ ركز الرمح هيك، طلعت مي، نزل غسل جنازة الزائر وشدوا على ظهر تكرم الدابة، شد جنازة وقال له يلا توكل على الله. بيقول جعفر مشيت أنا شوي وصلت على كربلاء، بعد ثلاثة أيام حتى وصلوا القافلة اللي كانوا ماشيين قبلي، تفاجأوا وتعجبوا مدري شو، إلى أن إجا يوم عرفة، كان زيارة عرفة. يوم عرفة قد ما حصل نور، قد ما عبى نور، وقد ما عاش في عنده عتمة، ما عاش في ظلام، ما عاش في حجوب، صاروا هالعينين هول يشوفوا اللي لازم يشوفوا عادة، بس نحن محجوبين، محجوبين بالمعاصي بالغيبة بالتعصيب، صار يشوف الناس على حقيقتهم. يوم عرفة هو عنده مخزون نور كبير، وعرفة هي نور على نور، صار يشوف الناس على حقيقتهم. هذا حيال ثعلب، هذا صور ثعلب بين بالظاهر انه والله رجال ومدري شو، لابس حطة وعقال او لفة او ما شابه، بس بالواقع ثعلب. وهذا تكرم دب، هذا تكرم خنزير، هذا بحيث انه ارعب، يقول الهي ما عاش فيه، يعني ما عاش فيه، ما عاش، يصير يدور دوارة يلاقي بشر. فات على حرم الامام الحسين سلام الله عليه، سيدي دخيلك خلص، خذ مني هالشغلة، رجع للوضع الطبيعي، رجع للوضع الطبيعي ورجع على اصفهان، وما بده يحكي، كان حريص على دينه، مش يقعد يبسطه، وأنا شفته صار معه إلى آخره، لكن هالمسألة كان مطلوب أنه ينحكى فيها. فبيقول طبعا يعني الأصل أنه واحدنا إذا شاف شيء صار معه شيء ما يحكي، إذا كان مطلوب أنه يحكي بيبعثوا له الله عز وجل من خلال رسوله أهل البيت الملائكة بيبعثوا. هذا جعفر نايم ببيته بأصفهان، من دق الباب عليه في من النوم، قام فتح الباب، نعم، قال له اللي دق الباب عليه بعد ما فيقه، قال له الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه موجود هلأ بالجامع المركزي اللي بيسموه المسجد الجامع بأصفهان، مسجد قديم وإله أنوار عجيبة، قريب منه مقبرة العلامة المجلسي والشيخ محمد صالح المازندراني شارح صور الكافي، وهذه المنطقة هناك هي اللي الشيخ البهائي قبل ما يتوفى سمع صوت، أو بأصفهان كان مقبرة، سمع صوت بيقول له شيخ أنا دار فكري خد باش، يعني اهتم بآخرتك، بالفارسي شيخنا اهتم بآخرتك. المهم قالوا له الإمام موجود بهذا المسجد، إجا قال له الإمام سلام الله عليه يا جعفر لماذا لا تحدث الناس بما فعلنا مع زائرنا؟ احكى احكي للناس قديش بنهتم نحن بزائر الامام الحسين سلام الله عليه، عرف انه لازم يحكي. نحن بين قوسين هون، واحدنا بيكون بالنهار بيغتاب وبيعصب وبيعيط وكذا، بس ينام بصير منامه وحي يوحى وما بيخلي حدا بالحارة ومن السليلة كلها إلا بده يحكين يحكيش 20-40 مرة وهو شايف حاله. لا، المطلوب هذا غلط، هذا الشغل غلط. مطلوب أنه أكثر المنامات أضغاث أحلام، نعرض عنها، حسينا شيء مش منيح منتصدق. بس تكرر المنام، تكرر، حينئذ نستخير ونهتم فيه. والله لا، إذا الخير منيح منهتم، مش منيح. إذا كان بدنا يوصلون لنا رسالة بيوصلوها، هالرسالة أحيانا بتكون خاصة فينا، ممنوع واحد شاف شغل يحكي لغيره. فإذا قام حكاها بتروح مثل البرقة العجب، بيكون واحد عم يصمد له شوية نور بيقعد بسط فيهم بين درب الحارتين، راح النور وإجا الظلام وما عادش يقدر يرجع لمثل ما كان. فإذا يلزمك أن تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا والمواساة، ويلزمك التقية التي هي قوام دينك، يلزمك التقية التي قوام دينك بها. تقية إذا كان مثلا مع شخص موالي لكن ما بيتعقل هالمسائل اللي بده يحكي له إياها عن عظمة أهل البيت، فما بيحكي أناعته تماما. كذلك إذا كان مع غير موالي، مهم بده يلتزم بالتقية بحسب تكليف الشرع والمصلح. والورع عما نهيت عنه وعن الخصومة، بده يتورع زائر الإمام الحسين عن مخاصمة الآخرين وكثرة الأيمان. والله 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 أنا مرة شايف بالحج بمنى، راجع الصبح من رمي الجمرات بشوف اثنين حجاج لبنانيين، بيقول له والله ما قصرت فيه، كيلت له مدري شو كذا، قلت له تقبل الله يا حج. واحد رايح على زيارة وعلى الحج، واحد مشغول بالخصومات، ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم القيامة بس يشوف على رؤوس الأشهاد شو كي عم سوي. أنا بيطلع أنه فلان، تطلع صورته أنه هو معصب، هو بكربلة، هو بزيارة، هو بالحج. هذه المشاهد نفسها بتجي. إذا بتلاحظوا أنه السائد بيننا، إذا واحد بيقوله للتاني أنت غلط، ليش عم تعمل معه هيك، ليش عم تحكي معه هيك، بيقول لك والله قصرت، بيستاهل أكثر من هيك، وإن عدتم عدنا. يعني مش وارد التوبة وقلة الحياء إلى حد أنه يجعل نفسه إلها وهو اللي بيقرر، هو اللي بيصدر الحكم الشرعي. هذا الإنسان خلي يفكر مباشرة أنه في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يرى ماذا عمله وكيف تكلم. أنه الرجال اللي بعيط عمرته بزيارة وغير زيارة، قديش عنده أرشيف، كم سي دي، كم دي في دي، كلهم موجودين، كلهم هؤلاء بيطلعوا بهالقد يعني بالذاكرة، لأنه حسب ضغط المعلومات هلأ هذا شيء شغل بشري. ما بعد القدرة البشرية القدرة الإلهية. في عنا رواية موجودة بشي 10 أماكن بحار الأنوار، الله عز وجل عندما خلق الخلق جعل في كل شخص بمقدار أذن الفأرة، أنه في مثل يعني مركز معلومات بجبهته بيكون موجود فيه معلومات عن هذا الشخص، ما هو تفاصيله، شو راح يعمل، راح يتزوج أولاده، هيك أولاد أولاده، كل أرشيفه موجود هون. فإذا أراد ولي الله الإمام أن يعلم شيئا عنه نظر فيه فعلم. فإذا طبيعي جدا أنه تتسجل هالأمور كلها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا خلينا ننتبه شو ما صاير مع واحد بزيارات السابقة، المعاصي كلها مسجلة، إذا ما تاب منها مسجل، بتوب تمحى، بس بتكون توبة حقيقية. والخصومة وكثرة الأيمان وكثرة الجدال الذي فيه الأيمان، هذا الجدال اللي منقرة اللي اسمها المراء، المراء يعني مماحكة مراءات نكد. أول ما نهاني عنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي بعد عبادة الأوثان المراء، بعد عبادة الصنم نهي عن المجادلة. فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان. بعد في نقطة من آداب الزيارة، وهذا أدب كثير مهم، أن تغلب الكآبة والحزن، أن يكون طابع عام للزائر الحزن، مش الضحك والصحصنة والحكي وروح وتعه وهلأ بدنا نتغدى غدا غير شكله، هلأ بيجينا الأكل غير شكل بكربلة مكروه، تحسين الأكل بكربلة مكروه. واحد رايح على المقبرة بدي يقرأ فاتحة، بيقعد يتفنن بأنواع الأكل وتأمسه على المقبرة، هذا نمط وهذا نمط. هلأ بيجينا الإمام الصادق عليه السلام شو بيحكي عن اللي بياخذوا سفر ورايحين على كربلاء، بيقول إذا زاروا بور بياتهم هيك بزوروا. طيب هلأ عن الحزن الكآبة، الذي يذهب إلى كربلاء يذهب إلى حيث الفجيعة التي لا توجد فجيعة أعظم منها إلا فجيعة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورايح إلى حيث الفجيعة التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكت أمير المؤمنين، أبكت أهل البيت. كيف مثلا ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، رغم ذلك بكاء لكربلاء نشيج صلى الله عليه وسلم عجيب، أهل البيت كلهم. لو ما في بكربلاء إلا فقط صورة المذبح، بس مكان المذبح، أن واحد بيوقف هذا المذبح هون خلفه تل الزينبي، على اليمين بعد مسافة كفي أبو الفضل عباس سلام الله عليه، وعلى اليسار المخيم، إلى غير ذلك. لو ما في إلا المذبح بس، أنه يفكر بالمذبح لا يستطيع أن يهنأ بعيشه إذا كان يعرف عظمة الإمام الحسين كل عمره، لا يستطيع أن يهنأ بعيشه إطلاقا. قال أبو عبد الله عليه السلام تزورون خير من أن لا تزوروا، ولا تزورون خير من أن تزوروا، كأنه عم بيقلنا سلام الله عليه تحيرنا معاكم، بعض المرات بتزوروا زيارة يريدكم ما زيرين، وإذا ما زرتوا بتخسروا كثير، فأنتوا عم تعملوا بحالكم هيك. تزورون خير من أن لا تزوروا، ولا تزورون خير من أن تزوروا. قال الراوي قلت قطعت ظهري، شو عاملين سيدي نحن حتى عم تقلنا هيك؟ قالت الله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا، وتأتونه أنتم، تأتون الحسين بالسفر بالموائد، كلا حتى تأتوه شعثا غبرا، ما بتنقبل زيارتكم حتى تجوا عليكم جو الحزن. تقدم في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام إن الحسين قتل ظمآنا لهفانا عطشانا، فزوروه بأجواء الحزن والكآب. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أردت زيارة الحسين فزره وأنت كئيب حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان، فإن الحسين قتل حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا، وسله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطنا، مكروه انه واحد يطول لانه بصير بده يضحك شيء وهذا بيأسي القلب. عرفتوا كيف؟ يعني وصل وزار وظل بجو التفجع والزيارة ورجع. اما اذا بده يطول رح ياخذ راحته ويبدأ يتصرف بما ينافي المقام. ايضا عن الامام الصادق عليه السلام: اذا اردت انت قبر الحسين فزره وانت كئيب حزين شعث مغبر. فان الحسين عليه السلام قتل وهو كئيب حزين شعث مغبر جائع عطشان. طيب، حرصنا على هذا الجو انه رايحين بدنا نزور وبدنا نحرص ان تكون الاحزان حاضرة، الكآبة هي الجو العام. بين قوسين الكآبة اللي بينحكى عنها ومرض العصر الكآبة، وانه يلا بياخذوا هالحبوب وما بيلحقوا الى اخره، هذا من قبيل انه بيقول واحد بيسأل الامام الصادق عليه السلام عن قلوب العشاق. عشاق يعني مجنون ليلى وجميل بثينة وكثير عزة وهو اللي بيعشقوا نمط. فبيقول: تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره. هلأ مسألة الحزن، انه واحد يحزن لأجل الإمام الحسين، هي الكآبة لأجل الإمام الحسين، الكآبة لجرأة الكفار على الله عز وجل، الكآبة انه والله نحن منشوف بالضاحي في مخالفة الأحكام الشرعية فنحزن ونكتئب. هي الكآبة نور مربي، هذه الكآبة مش مرض. انه واحد والله بجو مجلس تعزية وعم يبكي، عم يبكي يا حرام كئيب. هلا في ناس بيتصوروا انه كل بكى مش منيح وبدني ظلوا شو جو فرح. حول اللي الله عز وجل بنهانا نكون مثلهم، ان الله لا يحب الفرحين. يعني المؤمن جو العام جو حزن، حزن لما جرى على اهل البيت، مصائبهم التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله، حزن للأذى الذي أوذيه رسول الله، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، حزن للتمرد على أحكام الله تعالى، حزن لأنه وحدنا يلقي بنفسه في جهنم وهو مصداق ظلمت نفسي ظلمت نفسي. في حدا بيبذل كل ما أعطاه الله من مال ومن عمر حتى يسكن في جهنم؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو؟ يسكن. نحن إذا ما انتبهنا هيك بنشتغل، عم نخطط ليكون المقر في جهنم في أعمق أعماقها. جهنم فيها مناطق خاصة جدا خاصة، منها مكان المتكبرين: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، طلب من الله عز وجل أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. وادي سقر للمتكبرين. نحن إذا لم نلجأ إليه عز وجل ويعيننا على أنفسنا نحن متكبرون، مش متكبرين عاديين. هذا السائد بيناتنا تكبر خاص جدا، تفرع. يعني واحدنا اذا مش فرعون باحسن الحالات هو فرخ فرعون. ممكن ما يتفرعن ببعض الاماكن لانه ما قادر، اذا مرق على حاجز او كذا قدام مش قادر يتفرعن، بس بمجرد ان يستطيع ان يتفرعن. الزوج مثلا بيتفرعن مع زوجته، بس إذا مسؤوله بالشغل كيف؟ تعامل معه بشيء تاني، طريقة تاني. طيب الزوجة مع زوجها مثلا ممكن ما تتفرعن، لكن طلع الزوج شو عنده قهر طلعته براس أولاده، خصوصا إذا أولاده صغار. أو جارتها أو الناطورة أو ما شابه أو هذه الشغالة. التدين ينسجم مع حمل الهم. حمل هم أنه واحد بده يستعد لآخرته أنه سيحاسب. حزين لأنه بعده ما مسكر حسابه ويخاف أن يدركه الأجل. حزين من نوع حزن الأم اللي استشهد ابنها وتريد أن تدخل في بعد سنة مثلا بعرس أخوه ثاني، فتحضر تشارك في هذا العرس لكن تحمل هم، تحمل حزن. الحزن يرافقها، المؤمن بيرافق الحزن هيك، لا يعيقه لكن بيظل الحزن معه. وبتجي مناسبات فرح مثلا مولد المعصوم إلى آخره، بيفرح، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هو عنده عرس بيفرح بس مش على طريقة هلأ المتدينين الأعراس الحرام، الاختلاط وغايته يعني صار إذا بدنا شوية إنه بدنا نحط موسيقى أو كذا إنه بيكون اختلاط. اختلاط يعني إنه والله قبل بعضهم، ليش؟ قال هن حضاريين أكثر من الله ورسوله، بيفهموا. الزهراء عليه السلام بتقول خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، وبيطلعوا هول المفرنجين داخلنا هن بيفهموا أكثر من أهل البيت، إنه هي الأمور الإنسانية بدنا يراعوها. إذن الزيارة ينبغي أن تكون في حال حزن، نفس الوقت بدنا نراعي مشاعر الزوار موجودين. هذا الزائر، أنا حكيت مع قسم من العاملين بحرم العتبة الحسينية، فمنهم شكى مرارات أنه كيف الزوار بيتعاطوا معهم. بعض العتبات الأخرى في العراق في شخص متدين وحريص على دينه وآخرته، بيقول أحيانا الزوار بيفتروا علينا افتراءات عجيبة. يعني هو كان يتحدث عن صعوبة التعامل مع الزوار. قال بتجي امرأة قاعدة بمكان انه مثلا طريق، انه يا خالة تفضل اذا سمحت تقعدي هون شوي. اجوا ولادها شبان كبار، قالت لهم هذا عم بيهيني، وما فهموا شيء وقربوا صاروا بدهم يضربوه. إلى قال لي صبرت صبر، ديش بده حتى يصبر الصبر هذا. بيقول طبعا النتيجة هو إنسان حريص على تزكية نفسه وصبر بالوقت اللي ما بيصبر غيره بهالطريقة هذه. ما شاف إلا بعد شوي جايين دخيلك، نحن بنعتذر نحن غلطنا. بس هي ورطتهم انه هذا انتم مثلا ادبوه، هذا عم بيهيني. هو قالها، قالها خالة انا قلت لك شيء؟ قالت له ايه انت عم تهيني. اصرت ورط اولادها. طيب واحد اخر بيقول انا اذيت زائر مرة وانتبهت انه غلط، فرحت لعنده سلمت عليه حكيت أنا يا أمري شو. فقال أنا بدي استأذن، قلت له لا بدك تروح معي. دعوته على البيت لعندي إلى آخره. إن هيك يعني حرص على الزوار ينبغي أن يكون. خلي واحدنا يخلي قاعدة قدامه إذا كان عنده ضيافة ببيته، كيف بيحب إنه هالضيف اللي بده يجي يتعامل مع سائر الضيوف. خلينا نتعامل مع الزوار على هالأساس، مش بالعداوات، خصوصا لما بيكون فيه انه واحد معرض للازدحام والضغط والاعداد الهائلة بده يتحمل. هذا الزائر هو ضيف الله عز وجل ورسوله. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر إذا وصل لهنيك كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. يعني الله عز وجل بكلف الملائكة يهتموا فيه، بعدان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقده. قليل إذا رايع كربلاء زار الرسول تفقده. بعد زائر الإمام الحسين عليه السلام يناجيه الله تعالى بالمناجات الشعبانية بنقرأ وناجيته. في عنا أنه واحد نهو ناجي الله ناجيته، في أنه ناجيته. الإمام الخميني بيقول انتبه الفتحة عظيمة، هذه شيء تاني ناجيته. زائر الحسين يناجيه الله عز وجل. الرواية عن الإمام الصادق أن الرجل لا يخرج إلى قبر الحسين عليه السلام فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنوبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله تعالى. فقال الله عز وجل بيقول للزائر بكربلاء: عبدي سلني أعطك، أدعني أجبك، أطلب مني أعطك، سلني حاجة أقضيها لك. وقال الإمام الصادق عليه السلام: وحق على الله أن يعطي ما بذل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب هون بدنا نعرف كيف بدنا نطلب طلبات الكبار مش الطلبات الصغيرة. أيضا هذا الزائر لأي واحد منا بشوف زوار بده يحسن معاملتهم خليه يفكر بهالمسائل. هذا الزائر يحظى برعاية الله والرسول والأمير والملائك. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم بزيارته أعطاه الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها. رايح هذا الزائر يزور الإمام الحسين، الله عز وجل بيعطي ذنوبه لمين؟ للملائكة، أعطاهم الله ذنوبه. فإذا مشي أول ما قلع الزائر الملائكة بيمحوا هالذنوب. طيب ثم إذا خطأ مشي بعد ضاعفوا له حسناته، فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة. ثم اكتنفوه وقدسوه، وينادي ملائكة السماء ينادون، الله بناديهم أن قدسوا زوار حبيبي حبيب الله. فإذا اغتسلوا الزوار ناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه السلام: أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة. ثم التقاهم النبي صلى الله عليه وآله عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهليهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا التعامل مع الزوار بهذه الطريقة يتوقف على أن يفهم الشخص أنه مش لحاله راح يزوره، الشيطان يجعل الشخص منا يقتنع أنه كأنه ما في حدا بالدنيا راضي عنه الإمام الحسين إلا أنت، ما في موالي صادق إلا أنت، فبروح زير لحاله. هذا التدين الفردي، التدين الأناني، يصير متدين أنه هو لحاله متدين. احيانا بتشوف انه هالرجال متدين وما بيهمه انه مرته تكون متدينه والله لا، المره كمان تكون متدينه ما بيهمها، خصوصا اذا كان زوجها ما بيصلي، اجت والله جايبها بتلاقي انه خلاص ممكن صرت تدعي عليه. هي تدين غلط، هذا تدين غلط. اذا كانت المرأة مش متدينة اصلا، انت حاول تعاملها بالاخلاق بحيث انه تربحها، لان يهدي الله بك رجلا، يعني شخص خير لك وما طلعت عليه الشمس. المرأة زوجها مش متدين انشطرت اصلا. مهمة المرأة الاساسية تأمين المونة الروحية الكافية للزوج وللكل. المونة الطبخ والنفخ مش واجبة، بس هذيك واجبة. واجبة بمعنى انه يعني ترضي الله وهي مطلوبة، واحيانا تصل الى حد الوجوب الشرعي، في امور تصل الى حد الوجوب الشرعي. هذه الخصوصيات، هذا النمط من التدين يمكننا أن نصل إليه إذا لم نفصل بين التدين وحسن الخلق. نحن جماعة مروكبين واقفين بمنحدر أو عم ننزل بمنحدر خطير جدا اسمه الفصل بين التدين والأخلاق. انه مثلا والله من آل فلان متدين بس اخلاقه سيء، هذا تماما مثل ما بتقول فلان مؤمن لكن مش موحد. كيف يعني متدين واخلاقه سيء؟ كيف؟ فش. لا يقبل الله ولا يقبل رسول الله ولا يقبل اهل البيت شخصا لم يهذب نفسه، انما بعثت لتتميم مكارمي الأخلاق. فإذا من لا يتمم مكارم أخلاقه لم تصله أهداف البعث، لم تصله الرسالة. وما دخل في خط رسول الله؟ قديش خطر يوم القيامة يكتشف الشخص أنت ما خصك بالدين أو ما خصك برسول الله أبدا. طيب شخص بغلط غلطة أحيانا، غلطة واحدة، فلأجلها يعرض عنه رسول الله، بيقول له أنت مش من أمتي، أو بيقول له جيب لي دليل. ينقل عن شخص، ما بدي أحكي القصة لا، صرت بالأخير، شخص أنه كان بأفغانستان وقاضي وإلى آخره، وإجت امرأة مهجرة من إيران والدنيا تلج، وهي وبناتها المهجرين، فوصلت على المسجد لعنده، قالت له أنا هاشمية فقيرة، قال جبيلي شهادة، جبيلي دليل. قصة طويلة. محل الشاهد أنه بالليل بمنامه بيشوف أنه قامت القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، هن أمروا به، أمر به إلى النار. صار يستغيث، سيدي يا رسول الله، فأعرض عنه الرسول، سيدي أنا من أمتك، قال له جيب دليل، جيب الشهادة أنك من أمتك. إذن شغلة من القبيل بيعملها واحد يخرج من الإسلام ويعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحدنا قضى عمره يفصل بين الدين والأخلاق ويقوي التكبر في نفسه وغيب أطنان وإلى آخره، هذا بده يظل بالإسلام؟ لحسن الحظ أن ما عندنا من فرصة تصحيح المسار لا يوجد في مكان آخر. إنه واحد يقرر يتوب ويزور الإمام الحسين سلام الله عليه ولو من بعد، الدمعة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. اللهم من علينا بما أنت أهله، قو على خدمتك جوارحنا، واشدد على العزيمة جوانحنا، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز ونيجيريا، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.